خيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد،
المحاضرة الثالثة، الواجب والممكن. أهداف المحاضرة: أولا، دراسة تتمة الأقسام الأولية للوجود. ثانيا، الوقوف على أهم الأحكام للواجب بالذات والممكن بالذات. ثالثا، دراسة معاني الإمكان والفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. وصل بنا الكلام إلى تقسيم الموجود بما هو موجود إلى واجب بالذات وإلى ممكن بالذات. قرأنا في علم المنطق في الجزء الثاني في مبحث مادة القضية أن كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود فلا يخرج عن أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، إما أنه يجب له الوجود وهذا هو الوجوب أو الضرورة، أو يمتنع عليه الوجود وهذا هو مادة الامتناع، أو لا يجب ولا يمتنع وهذا هو مادة الإمكان. فإذا نسب مفهوم الوجود إلى موضوعه فتكون القسمة قسمة ثلاثية: مادة الوجوب، مادة الامتناع، مادة الإمكان. أما بلحاظ الخارج، إذا قيل هكذا: الموجود في الخارج إذا نسب الوجود إليه فإما أن يكون الوجود ضرورياً أي يمتنع أن ينفك عنه، أو لا يكون ضروريا كما لا يكون ممتنعا. فإذا استحال انفكاك الوجود عن موضوعه، عن الموجود الخارجي لذاته، فهذا هو الوجوب بالذات، وإلا كان ممكنا بالذات، فتكون القسمة حينئذ قسمة ثنائية بلحاظ أن الممتنع لا تحقق له في وعاء الخارج. من هنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط بالواجب بالذات، والمقام الثاني فيما يرتبط بالممكن بالذات. المقام الأول ينحل إلى مطلبين: المطلب الأول ما هو الواجب بالذات، والمطلب الثاني ما هي أحكامه. الواجب بالذات هو الذي يمتنع انفكاك الوجود عنه لذاته، كالوجود بالنسبة إلى الواجب تبارك وتعالى. الوجود بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يمتنع انفكاكه عنه لذاته. ما معنى لذاته؟ الوجود له حالتان، تارة يكون وضع الذات كاف في تحقق الوجود من دون حاجة إلى عامل خارجي يوجب الوجود للذات، كما في وجود الله تبارك وتعالى. الوجود بالنسبة لله تبارك وتعالى نفس الذات المقدسة، الوجود عينها، لا أن هناك عاملا خارجيا منح الذات الوجود ليكون الوجود ضروريا بالنسبة للذات المقدسة. لا يوجد عامل خارجي أو لا توجد واسطة خارجية منحت الذات الوجود فأصبح الوجود ضروريا، لا، نفس الوجود بلحاظ الذات يكون واجبا، يكون ذاتا، يكون ضروريا، لا بلحاظ عامل وراء الذات خارج من الذات. هذا هو مرادنا الواجب بالذات. بينما قد لا ينفك الوجود عن شيئين مع ذلك لا يسمى واجبا بالذات. مثال على ذلك: وجود الإنسان، ذات الإنسان لا تقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. ذات الإنسان، نسبة الوجود إلى ذات الإنسان، نسبة الوجود إلى ماهية الإنسان متساوية النسبة، فلا موجود ولا لا موجود. ولكن متى يكون وجود الإنسان واجبا؟ عند تحقق علة الوجود. إذا تحققت علة وجود الإنسان أصبح وجود الإنسان ضروريا واجبا من باب استحالة تخلف المعلول عن علته. إذن المعلول في حد ذاته بما هو هو، بما هو معلول، ليس الوجود ضروريا. متى يكون الوجود ضروريا بالنسبة لذات المعلول؟ عند تحقق العلة. فنلاحظ متى ما وجدت العلة وجب المعلول، وجوب المعلول ليس ناشئا من ذات المعلول بل من عامل خارجي وهو تحقق العلة. إذن الوجود بالنسبة لذات الممكن، لذات المعلول، ليس ضروريا، وإنما كان الوجود واجبا ببركة عامل وراء الذات وهو عامل تحقق العلة. هذا النحو من الوجوب يسمى وجوبا بالغير لا وجوبا بالذات. نحن عندما نقول الواجب بالذات هو الذي يكون الوجود بالنسبة إليه ضروريا، ومنشأ الوجوب هو نفس الذات لا بسبب عامل خارجي. أما الوجود بالنسبة للإنسان ليس منشأه نفس الذات، إنما بسبب عامل خارجي، وهو من باب تحققت العلة فيجب أن يتحقق المعلول، وإلا نفس ذات الإنسان لا واجبة الوجود، ليس الوجود ضروريا وليس العدم ضروريا، إنما كان الوجود ضروريا ببركة تحقق العلة. إذن الوجوب على قسمين: وجوب بالذات، وجوب بالغير. الوجوب بالذات هو الذي يكون منشأ الوجوب نفس الذات لا بسبب عامل خارجي. وأما الوجوب بالغير هو الذي يكون منشأ الوجوب هو عامل خارج عن الذات، قلنا كما في ذات الممكن، فإن ذات الممكن الوجود ليس ضروريا، ليس واجبا، إنما وجب وجود الممكن عند تحقق العلة، فإذا تحققت العلة أصبح الوجوب واجبا. إذن بقولنا لذاته يخرج ما كان وجوبا بالغير، لهذا قال: وهو الذي يمتنع انفكاك الوجود عنه لذاته حتى نخرج ما كان الوجوب بالغير، كما في وجود الواجب تبارك وتعالى. لهذا قرأتهم في منطق الشيخ المظفر أن الحركة بالنسبة للقمر لا تنفك، الحركة بالنسبة للقمر لا تنفك، مع ذلك لا يعبر عنها بمادة الضرورة. لماذا؟ لأن ليس ذات القمر يقتضي الحركة، فإن ذات القمر متساوي النسبة من حيث الحركة وعدمها، إنما امتنع انفكاك الحركة عن القمر بسبب علاقة القمر بالأرض والشمس، يعني بسبب الوضع الفلكي كانت الحركة ضرورية للقمر، وإلا ذات القمر بما هي ذات نورانية لا تقتضي لا حركة ولا عدم ولا عدم حركة، إنما نشأت الحركة وامتنع انفكاك الحركة عن القمر لا لذات القمر بل لعامل خارج عن ذات القمر، وهو وضع القمر، طبيعة العلاقة الفلكية بين القمر والأرض والشمس، هنا كانت الحركة ضرورية، وإلا ذات القمر الحركة بالنسبة إليه لا ضرورية ولا غير ضرورية. لهذا لا يقال نسبة الضرورة، نحن عندما نعبر بالوجوب والضرورة الوجوب والضرورة الذاتية أي بالذات. المطلب الثاني أحكام الواجب بالذات. الواجب بالذات الذي يكون الوجود عين الذات، وجوده عين ذاته، لأننا قلنا منشأ الوجوب هو نفس الذات لا بسبب عامل خارجي، فمتى ما تحققت الذات تحقق الوجود. أول حكم أن الواجب بالذات لا ماهية له بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنه تقدم أن الماهية حد الوجود، والواجب بالذات كوجود الله تبارك وتعالى وجود مطلق لا يحده حد. إذا لما كانت الماهية بالمعنى الأخص تحد الوجود فيكون وجودا محدودا، وجودا مقيدا، وجودا ضيقا، والواجب تبارك وتعالى الواجب بالذات وجوده وجود مطلق لا يحده حد، استحال أن تكون له ماهية بالمعنى الأخاص لأنها تحده. وجود الإنسان محدود بأنه حيوان ناطق، وجود الفرس محدود بأنه حيوان صاهل، إذن لا يتعدى هذا الحدود، ولهذا كل ممكن الوجود هو محدود بحد. الشجر محدود بأنه جسم حساس نام مثمر، الإنسان محدود بأنه حيوان ناطق، الفرس محدود بأنه حيوان صاهل، أما وجود الله تبارك وتعالى الواجب بالذات لا يحده لأنه وجود مطلق، والوجود المطلق لا يحده، وإذا لم يوجد له حد إذا انكشف ذلك أنه لا ماهية له. هذه الخصوصية الأولى. بناء على ذلك يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الله تبارك وتعالى عن الواجب بالذات، فواجب الوجود هو واجب الوجود من جميع الجهات. ما معنى هذه العبارة؟ وهذه العبارة مهمة في مبحث صفات الله تبارك وتعالى. ما معنى واجب الوجود بالذات؟ واجب الوجود من جميع الجهات. معناها إذا كان الوجود بالنسبة إلى الذات المقدسة واجبا، يعني يستحيل أن ينفك عن لذاته، إذا كان الوجود بالنسبة للذات الواجبة واجبا، كل كمال وجودي بالنسبة إلى الذات أيضا واجبا. فإذا كان الوجود بالنسبة إلى الله واجبا، العلم كذلك هو واجب، القدرة كذلك هو واجبة، الحياة كذلك واجبة. وهذا معنى واجب الوجود بالذات، يعني إذا كان الوجود واجبا فهو واجب الوجود من جميع الجهات، يعني من جهة علمه يكون واجبا، ومن جهة قدرته يكون واجبا، ومن جهة حياته يكون واجبا. لا أن الحياة بالنسبة إليه ممكنة متساوية، لا أن العلم بالنسبة إليه متساوي، يعني ليس العلم بالنسبة إليه ضروري وليس عدم العلم ضروري. فكما أن الوجود بالنسبة إليه ضروري، كذلك الحياة والعلم والقدرة بالنسبة إليه تكون ضرورية، بمعنى ليست متساوية النسبة من حيث وجودها وعدمها. فواجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات، فكل كمال وجودي يكون واجبا بالنسبة إليه تبارك وتعالى. قال واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، بمعنى فكل كمال وجودي كالعلم كالحياة كالقدرة بالنسبة إلى الواجب بالذات كوجود الله تبارك وتعالى ضروري الوجود، يعني يستحيل أن ينفك تماما كالوجود، كما أن يعني حكم الوجود، حكم الصفات الذاتية هو حكم الوجود، فكما يستحيل انفكاك الوجود عنه كذلك يستحيل انفكاك الصفات الكمالات الذاتية لاستحالة خلو الذات الواجبة من الكمال. لماذا يستحيل؟ لأنها هذه الاستحالة خلو الذات الواجبة من الكمال تستطيع أن تعبر عنها هكذا، لاستحالة سلب الكمال عن الذات. يستحيل أن يسلب، لأن لو سلب كمال إذن خلت الذات. معنى استحالة خلو الذات من الكمال يعني استحالة سلب الكمال، فإذا سلب العلم عن الذات الواجبة إذن خلت الذات من صفة العلم، لو سلبت القدرة عن الذات الواجبة إذن خلت الذات من صفة القدرة، لو سلبت الحياة من الذات إذن خلت الذات من الحياة. إذن استحالة خلو الذات من الكمال يؤول إلى استحالة سلب الكمال عن الذات. سؤال، لماذا يستحيل سلب الكمال الوجود عن الذات؟ نقول لو سلب الكمال الوجود عن الذات الواجبة لأصبحت محدودة، وكونها محدودة خلف أنها واجبة الوجود على نحو الإطلاق، وجود مطلق لا يحدها أحد. كيف تكون محدودة؟ تفت جيدا لهذه النكتة، وإن شاء الله نوكل بيانها وتعميقها في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نتطرق إلى صفات الواجب تبارك وتعالى. كل موجود يصح أن يسلب عنه شيء فهو محدود بحدين، حد ثبوتي وحد عدمي. مثلا زيد له حدان، الحد الأول حد ثبوتي وهو أنه إنسان، ثبوت نفسه له، الشيء يثبت لنفسه من مقتضى مبدأ الهوية الذي تطرقنا عليه، الشيء دائما هو نفسه لا أنه هو غير. زيد هو زيد لا أن زيد هو عام، الإنسان هو إنسان لا أن الإنسان هو بقر، الشيء هو نفسه دائما، هذا هو مبدأ الهوية، الشيء هو نفسه. إذن زيد حده الأول أنه نفسه، أي أنه حيوان ناطق عاقل. الحد الثاني هو حد عدمي، وهو أنه ليس بفرس، أنه ليس بنبات، أنه ليس ببقر، أنه ليس بطائر. لماذا؟ بما أنه محدود بأنه حيوان ناطق، إذن ما عدا هذا الحد يسلب عنه. إذا حد زيد بأنه إنسان عاقل إذن سلب عنه الفرس وسلب عنه كل ما هو غير هذا الحد، فهو دائما محدود بحدين. الواجب تبارك وتعالى لو سلب عنه شيء كمالي لأصبح محدود بحدين. الحد الأول ثبوت الوجود بالنسبة له، والحد الثاني هو أنه ليس بعالم، لأن المفروض أنه فرضنا أنه يمكن أن يسلب. فإذا سلب العلم إذن حد أنه ليس بعالم، وإذا سلبت القدرة إذن حد أنه ليس بقادر، وإذا سلبت الحياة إذن حد أنه ليس بحي. وإذا حد بحدين ثبوت نفسه له ونفي غيره عنه. الحد العدمي هو نفي الغيرية عنه، كما ننفي البقرية عن الإنسان، وننفي الشجرية عن الإنسان، وننفي الفرسية عن الإنسان. إذا كان الواجب يسلب عنه كمال، إذا نفينا العلمية عن، ونفينا القدرة عن، ونفينا الحياة عن، إذا أصبح محدودا بحدين: الحد الثبوتي والحد العدمي وهو نفي غيره عن. خب فإن قلت فليكن محدود بحدين، أين المشكلة؟ المشكلة أنه سوف يكون مركبا من هذين الحدين، وهذا خلف أن الذات بسيطة من جميع الجهات، لأن لازم فرض التركيب الاحتياج، والاحتياج ينافي واجب الوجود. هذا مغزى النكتة، أنه لماذا يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الذات الواجبة؟ الجواب بعبارة مختصرة أن نقول: لو صح أن يسلب كمال وجودي لأصبحت الذات الواجبة محدودة بحدين: حد ثبوتي وحد عدمي. وإذا كانت محدودة إذن تركبت. التركيب ليس في الخارج، قد يكون التركيب في الذهن. قرأنا في مبحث العقاد أنواع التركيب، إذن سوف تكون مركبة، والتركيب ينافي بساطة الذات الواجبة. لهذا نحن نقول: يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الذات. الحكم الثالث: الواجب بالذات سرمدي الوجود. ما معنى سرمدي الوجود؟ سرمدي الوجود عبارة تجمع مفردتين: مفردة الأزلية ومفردة الأبدية. أزلي يعني لم يسبق بالعدم، أبدي يعني لن يلحق بالعدم. بعبارة أخرى، فهو لم يكن معدوما ولن يكون معدوما. لم يكن معدوما، لم يسبق بالعدم، وأيضا لن يطرأ عليه العدم. هذا معنى صفة السرمدية، فهو أزلي بمعنى لم يكن معدوما، أبدي لن يلحقه أو لن يطرأ عليه العدم. لماذا؟ السر واضح، لأن الوجود المفروض أنه عين الذات. الوجود يستحيل أن ينفك عن لذاته، إذن فإذا لم ينفك الوجود عنه لذاته إذن لن يطرأ عليه العدم، وإلا لو طرئ عليه العدم إذن هذا خلف أنه واجب بالذات. سرمدي الوجود ومعناه ليس وجوده مسبوقا أو ملحوقا بالعدم. ليس مسبوقا يعني أزلي، ليس ملحوقا بمعنى أنه أبدي. الحكم الرابع: استغناء الواجب بالذات عن العلة حدوثا وبقاء. يعني الواجب بالذات أصل وجوده لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الوجود عين الذات لا ينفك عن الذات. وأيضا في مقام البقاء، بقاء هذا الوجود لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الوجود عين الذات. إذن لما استحال انفكاك الوجود عن الواجب بالذات لذاته إذن هو مستغن عن العلة في مقام الحدوث والتحقق وفي مقام البقاء والاستمرار. الخصوصية الخامسة أو الحكم الخامس: انتهاء سلسلة المعاليل يعني الممكنات إلى الواجب بالذات. كل ممكن الوجود يجب أن ينتهي إلى واجب الوجود بالذات. لماذا؟ وإلا للزم التسلسل. لو قلنا وجود الأول ممكن الوجود، يعني يحتاج إلى علة لأنه متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، فترجيح أحد الجانبين على الآخر بحاجة إلى علة، إلى مرجح. إذن هذا الوجود ألف إذا فرض أنه ممكن، إذن ما هي علة وجوده؟ نقول باء. باء ممكن، ما علة وجوده؟ جيم. جيم ممكن، ما علة وجوده؟ لأن كل ممكن يحتاج إلى علة. دال. فإذا بقيت السلسلة في دائرة الإمكان من دون أن تنتهي إلى واجب الوجود بالذات لزمت تسلسل. فحتى تقف السلسلة يجب أن تنتهي هذه السلسلة، أي سلسلة المعلول والعلة، إلى واجب بالذات لا يحتاج إلى علة، يكون الوجود عين الذات. قال: انتهاء سلسلة المعاليل إليه، إلى الواجب بالذات، وإلا لزمت تسلسل. وهذا واضح في مقدمات العقائد. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني الممكن بالذات. أيضا يقع الكلام في تعريف الممكن بالذات وفي أحكام الممكن بالذات. الممكن بالذات هو الذي قرأناه في علم المنطق تحت عنوان الإمكان الخاص، والإمكان الخاص هو الذي تتساوى نسبة الوجود والعدم إلى الذات، يعني الوجود والعدم بالنسبة للذات على حد سواء، ليس الوجود ضروري وليس العدم ضروري كما في وجود الإنسان. ذات الإنسان من حيث هي ليس الوجود ضروريا وإلا لما عدم الإنسان، وليس العدم ضروريا وإلا لما وجد الإنسان. وبعبارة أدق، لو كان الوجود بالنسبة للإنسان واجبا لما صح سلب الوجود عنه، والمفروض أنه يصح. ولو كان العدم بالنسبة لوجود الإنسان، عفوا، ولو كان العدم بالنسبة لذات الإنسان ضروريا لما صح سلب العدم عن الإنسان، والمفروض أن العدم يصح سلبه. يقال الإنسان ليس موجودا، يقال الإنسان ليس معدوما. إذن الوجود والعدم بالنسبة لذات الإنسان على حد سواء، هذا يعبر عنه الممكن بالذات، أو يصطلح عليه بالإمكان الخاص. قال: الممكن بالذات وهو الذي تتساوى ذاته كذات الإنسان إلى الوجود والعدم، كما في وجود الحيوان والنبات والجماد والأعراض. الأعراض كالبياض، كالعلم، كالقدرة. ويصطلح عليه الإمكان الذاتي أو الإمكان الخاص. لماذا يصطلح عليه بالإمكان الذاتي؟ تقدم لأنه لازم للذات، لا ينفك عن الذات، تقدم في أحكام الماهية. أيضا يصطلح عليه ماذا؟ الإمكان الماهوي، لأنه لازم الماهية، كما تقدم في الباب الثاني في أحكام الماهية. إذن ثلاثة مسميات له: إمكان ذاتي، إمكان ماهوي، إمكان خاص. أضف اسما رابعا يطلقه الفلاسفة، الإمكان الخاصي. أربع أسماء لهذا الإمكان. ما هي أحكامه؟ الممكن بالذات أول حكم ثبوت الماهية له بالمعنى الأخص، وهذا تقدم في أحكام الماهية. قلنا الإمكان لازم الماهية، ماهية يعني ممكنة. فالممكن كوجود الإنسان ووجود البقر ووجود الشجر له ماهية، بمعنى يقع في جواب ما هو. هذا الحكم الأول، وقد تقدم في أحكام الماهية، ولهذا يعبر عنه بالإمكان الماهوي لأنه لازم الماهية. ثانيا افتقار افتقار وجوده إلى العلة حدوثا وبقاء. حدوثا يعني أصل تحققه يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن المفروض أن الذات متساوية بالنسبة للوجود والعدم، فترجيح جانب الوجود يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح نعبر عنه بالعلة. إذا لما كانت ذات الممكن متساوية من حيث الوجود والعدم، فترجيح جانب الوجود بحاجة إلى علة. هذا في أصل الحدوث. يبقى الكلام في البقاء، ما الدليل على أنه يحتاج إلى علة؟ نقول لأن مناط الاحتياج هو الإمكان، كل ممكن يحتاج إلى علة، والإمكان ينفك أو لا ينفك عن الذات. تقدم أنه لا ينفك، الإمكان لازم الماهية لا ينفك عن الماهية. فإذا كان موضوع حكم الاحتياج هو الإمكان، والإمكان ملازم للذات على أي حال لا ينفك الإمكان عن الذات، إذا احتاج إلى علة، إذ أن مناط الاحتياج هو الإمكان، والمفروض أن الإمكان لصيق ملازم للذات لا ينفك عن الذات. فلهذا نقول الممكن يحتاج إلى علة في مقام الحدوث وفي مقام البقاء. السر في ذلك أن موضوع الاحتياج هو الإمكان، والمفروض أن الإمكان لازم للذات لا ينفك عن الذات. تفت قال ثانيا افتقار وجوده إلى العلة حدوثا وبقاء. لماذا؟ لتحقق موضوع الاحتياج. الاحتياج يعني الاحتياج إلى علة، سبب الاحتياج هو الإمكان الذاتي، والمفروض أن هذا الإمكان لا ينفك. أو الفقر الذاتي، هذه الفقر الذاتي نظرية أخرى، نظرية مدرسة الحكمة المتعالية، سوف يأتي بيانها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ثالثا الحكم الثالث، هذا واضح، وجوب انتهاء وجود الممكن إلى الواجب بالذات، فكل ممكن يجب أن ينتهي إلى واجب بالذات. المقام الثالث والأخير في هذه المحاضرة معاني الإمكان. الإمكان يقال على عدة معان. المعنى الأول هو الإمكان الخاص، وهو ما يعبر عنه بالإمكان الذاتي أو الإمكان الماهوي أو الإمكان الخاصي. ما هو الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين معا، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. مثلا إذا قيل الإنسان موجود بالإمكان العام، ما معنى ذلك؟ معناه ليس الوجود ضروريا، سلبت ضرورة الوجود، وليس العدم ضروريا، سلبت ضرورة العدم. سلب الضرورتين معناه الإمكان الخاص. وبعبارة أخرى سلب الضرورة عن الطرفين، هذه القضية لها طرفان، ما هما؟ الإنسان موجود بالإمكان الخاص، التفت جيدا، الإنسان موجود بالإمكان الخاص، هذه القضية لها طرفان، ما هما؟ الطرف الأول هو الموافق، والطرف الثاني هو المقابل أو المخالف، تسمية واحدة. الطرف الموافق ما ذكر في القضية، ما ذكر في القضية هو الوجود. الإنسان موجود، ما ذكر في القضية هو الوجود. الطرف المقابل ما هو؟ الذي يقابل الوجود، العدم. جيد. إذن حددنا الطرفين الموافق والمقابل. الآن نسلب الضرورة عنهما، فنسلب الضرورة عن الموافق فنقول ليس الوجود ضروريا، ونسلب الضرورة عن المقابل نقول ليس العدم ضروريا. فسلبنا الضرورة عن الموافق فقلنا ليس الوجود ضروريا، وسلبنا الضرورة عن المقابل فقلنا ليس العدم ضروريا. هذا ما يعبر عنه بالإمكان الخاص، سلب الضرورة عن الطرفين الموافق والمقابل. أما إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا الإنسان موجود بالإمكان العام، عندنا إمكان عام، الإمكان الخاص قلنا سلب الضرورة عن الطرفين الموافق والمقابل. الإمكان العام سلب الضرورة عن طرف واحد فقط وهو المقابل. تفت جيدا للإمكان العام، الإنسان موجود بالإمكان العام، هذه أيضا لها طرفان، الطرف الأول الموافق، الطرف الثاني المقابل. الطرف الموافق ما هو؟ أحسنتم، موجود. المقابل العدم. إذن الوجود هو الموافق والعدم هو المقابل. هنا الإنسان موجود بالإمكان العام، نحن فقط نسلب الضرورة عن المقابل، يعني ماذا نقول؟ نقول المقابل هو العدم، العدم ليس ضروريا. إذن إذا عبرنا بالإمكان العام نقول العدم ليس ضروريا، فسلبت الضرورة عن الطرف المقابل وهو العدم. سؤال، الموافق ما هو؟ نقول الموافق مسكوت عنه، مسكوت عنه. الإنسان موجود بالإمكان العام يعني العدم ليس ضروريا. جيد، العدم ليس ضروريا، لو كان العدم ضروريا لما عبرنا أنه موجود. لو كان العدم بالنسبة للإنسان ضروري لما قلت أنه موجود. إذن قولي الإنسان موجود يعني العدم ليس ضروريا، العدم ليس ضروريا، لو كان العدم ضروريا لما قلت أنه موجود. إذن العدم ليس ضروريا موجود يعني العدم ليس ضروريا. جيد، العدم ليس ضروري، أما وجوده ضروري أو غير ضروري نقول مسكوت عنه، أن لا تطرق من حيث الوجود. أنا فقط أريد أن أقول العدم ليس ضروريا، أما وجوده ضروري غير ضروري فهذا مسكوت عن. هذا يسمى بالإمكان العام. وفي الحقيقة إذا قلنا العدم ليس ضروريا يعني الوجود ليس ممتنعا، لأن ما معنى العدم ليس ضروري يعني الوجود ليس، إذ لو كان الوجود ممتنعا لكان العدم ضروريا. لو كان الوجود ممتنعا، ما معنى الوجود ممتنع؟ يعني العدم ضروري، الوجود ممتنع يعني العدم ضروري. إذن العدم ليس ضروريا يعني الوجود ليس ممتنعا. إذن نستطيع أن نقول الموافق، نريد أن نقول نفي الامتناع عن الموافق. الموافق ليس ممتنعا يعني الوجود ليس ممتنعا، وهذا من أين جئنا به؟ جئنا به من المقابل. العدم ليس ضروريا يعني الوجود ليس ممتنعا، إذ لو كان الوجود ممتنعا لكان العدم ضروريا، مع أن العدم المفروض أنه ليس ضروري. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه في الإمكان العام فقد سلبنا الضرورة عن المقابل. أما في الإمكان الخاص سلبنا الضرورة عن الموافق والمقابل. انتبه جيدا. قال: الإمكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين معا. ما هما الطرفان؟ الموافق والمقابل أو المخالف. كقولنا الإنسان ممكن الوجود ويسمى بالإمكان الذاتي، والذي يقابل الواجب بالذات ما هو؟ الإمكان الخاص وليس الإمكان العام. أما الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أي المخالف، كقولنا الإنسان ناطق بالإمكان العام. الموافق ما هو؟ ناطق. الإنسان ناطق، الموافق ناطق، المقابل عدم النطق. المقابل هو عدم النطق، فنقول عدم النطق ليس ضروريا، إذ لو كان عدم النطق ضروريا لما عبرنا عنه أنه ناطق. أو لك أن تقول النطق ليس ممتنعا، النطق ليس ممتنعا، وهذا الإمكان العام هو المستعمل على لسان عامة الناس. مثلا إذا جاء الأب وقال يمكن أن يكون ابني طبيبا، يمكن، عبر بالإمكان. ما معنى يمكن أن يكون طبيبا؟ يعني ليس عدم الطب ضروريا، عدم الطب ليس ضروريا، يمكن أن يكون طبيبا، يعني الطب ليس ممتنعا، أن يكون طبيبا ليس ممتنعا، لكن ضروري أن يكون طبيبا. يقول مسكوت عن أن لا أقول ضروري أو غير ضروري، أنا أقول الطب ليس ممتنع، أما ضروري أن يكون طبيبا أو ليس ضروريا أقول هذا مسكوت عنه. طبعا لماذا عبر عنه بالإمكان الخاص؟ أحد وجوه تسميته بالإمكان الخاص لأنه خاص عند أهل الصناعة، يعني عند الفلاسفة والمناطق، ليس عند عامة الناس. من قرأ الفلسفة والمنطق أمثالكم هو الذي يعرف معنى الإمكان الخاص، أما الإمكان العام فهو المتداول على لسان عامة الناس، لهذا يعبر عنه بالإمكان العام. هذه تسمية. وجه آخر ما تقدم في منطق الشيخ تراجعون، لأن الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص، والخاص أخص من الإمكان العام. من الواضح وجه الخصوصية والعمومية. الإمكان الخاص مقيد بكم قيد؟ بقيدين، الموافق والمقابل. أما الإمكان العام وكلما كثرت القيود يقولون قلل وجود أو ضاق الوجود، تخصص الوجود. أكرم إنسان عام، أما أكرم إنسان بقيد أن يكون عالم هنا تقيد ضاق. الثالث الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي ما هو؟ ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، يعني إذا فرضنا أنه واقع لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا محال ذاتي ولا محال غيري. ما لا يلزم من فرض وقوعه امتناع، لا امتناع ذاتي ولا امتناع غيري. امتناع ذاتي نظير المحالات الذاتية، اجتماع النقيضين. مثلا يمكن أن يقع المطر، هذا إمكان وقوعي في فصل الصيف، في فصل الصيف يمكن أن يقع مطر، لا يلزم من فرض وقوعه أي استحالة، لا استحالة ذاتية. خب أنا عندما أقول في فصل الصيف وإن كانت درجة الحرارة 50 درجة مئوية، أفرض فرض وقوع المطر يلزم محال؟ يلزم اجتماع نقيضين؟ خب لا يلزم اجتماع نقيضين. يلزم وجود شريك للباري؟ لا يلزم وجود شريك للباري. إذن لا يلزم أي استحالة ذاتية، أي امتناع، أي محذور ذاتي لا يلزم. أيضا لا يلزم امتناع غيري، إذ أن الممتنع تارة يكون ذاتا كما في اجتماع النقيضين، ذات اجتماع النقيضين محال. وقد يكون الامتناع غيري، الامتناع الغيري يعني الامتناع جاء من عامل خارجي ليس الذات. مثال على ذلك، ذات الإنسان شيخنا ممتنعة التحقق؟ ليست ممتنعة التحقق. ذات الإنسان ليست ممتنعة التحقق. ذات الحرارة ليست ممتنعة التحقق. ولكن متى يمتنع تحقق الحرارة؟ يمتنع أقول عند امتناع العلة. فإذا لم تتحقق النار أصبحت الحرارة ممتنعة. امتناع الحرارة جاء من ذات الحرارة أو جاء من عامل خارجي؟ جاء من عامل خارجي وهو امتناع النار. لأن النار ممتنعة امتنعت الحرارة، وإلا ذات الحرارة ليست ممتنعة بدليل أنها ماذا؟ قد توجد الحرارة. إذن ذات الحرارة ليست ممتنعة بدليل أنها توجد الحرارة عند وجود علتها عند وجود النار. إذن لماذا تارة نقول الحرارة ممتنعة؟ بسبب عامل خارج عن ذات الحرارة، وهو بسبب عدم تحقق النار. هذا يعبر عن امتناع غيري. أما الامتناع الذاتي لا، نفس الذات ممتنع، ذات اجتماع النقيضين ممتنع، لا بسبب عامل خارجي. يعني لا أنه تارة يمكن أن يكون هناك اجتماع للنقيضين، لا، ذات اجتماع النقيضين ممتنع بالذات. أما وجود المعلول يمتنع عند عدم علته، نقول هذا الامتناع امتناعا غيريا. الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من فرض وقوعه أي استحالة، لا استحالة ذاتية ولا استحالة غيرية. يمكن أن يصعد فلان إلى القمر، هذا يعبر عنه بالإمكان الوقوعي، أي استحالة ذاتية لا توجد ولا استحالة غيرية أيضا. وهو ما لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا لا امتناعا ذاتيا كما في اجتماع النقيضين، ولا امتناعا غيريا كما في امتناع المعلول عند عدم علته. الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. الإمكان الوقوعي هو سلب الامتناع عن الطرف الموافق. يعني إذا قلت يقع المطر، ما هو الطرف الموافق؟ المطر، وقوع المطر. يعني أقول وقوع المطر ليس ممتنعا، وقوع المطر ليس ممتنعا. يصعد القمر، الموافق هو صعود القمر، صعود القمر ليس ممتنعا. إذن الإمكان الوقوعي هو سلب الامتناع عن الموافق، أما الإمكان العام سلب الضرورة عن المخالف. الإمكان الاستعدادي يأتي الكلام عنه. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.